بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو طريق الوصول إلى العلم المأمول بمعرفة القواعد والضوابط والأصول، من جمع الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية والعلامة ابن القيم. وقفنا عند رسالة شرح حديث النزول. نعم، وهذه فوائد وقواعد وأصول منتقاة من كتاب شيخ الإسلام شرح حديث النزول. قال شيخ الإسلام، قال بعضهم: إذا قال لك السائل كيف ينزل أو كيف استوى أو كيف يعلم أو كيف يتكلم ويقدر ويخلق، قل له كيف هو في نفسه. فإذا قال أنا لا أعلم كيفية ذاته، فقل له أنا لا أعلم كيفية صفته. فإن العلم بكيفية الصفة يتبع العلم بكيفية الموصوف. هذا كلام طيب جدا، ولهذا أقوى قاعدة يرد بها على هؤلاء المعطلة والممثلة هذه القاعدة، أن القول في الصفات كالقول في الذات. المعطل يعطل الصفات دون الذات. طب لماذا؟ يقول أن مقتضى إثبات الصفات يقتضي التماثل. لو قلنا الله ينزل والمخلوق ينزل، لو قلنا له يدان والمخلوق له يدان، إذا اقتضى ذلك التماثل. نقول طيب، اقتنعتم بهذا؟ طيب، الخالق ذات؟ يقول نعم. طب والمخلوق ذات؟ يقول نعم. نقول طيب، إذن إثبات ذلك يقتضي الممثلة، إذن يكون ذات المخلوق كذات الخالق. يقول لا لا لا، نحن نثبت ذاتا لا تماثلها ذوات. نقول هل أثبتتم صفات لا تماثلها صفات؟ فالقول في الصفات كالقول في الذات. أيضا الممثلة، يقول الله خاطبنا بما نعقل ونعرف، فلما يقول بل يده مبسوطتان فلا نعقل اليدين إلا هاتين، ويبقى وجه ربك لا نعقل وجه إلا هذا. نقول أيضا وقول جاء ربك وإخبار عن نفسه وذاته أيضا لا نعقل إلا ذاتا مثل ذواته. فإن قالوا لا ليس كذاته لذاته مثل، قلنا وكذلك ليس لصفاته مثل. فهذه القاعدة قاعدة ذهبية، وهي طبعا قاعدة موجودة قبل شيخ الإسلام يا أخوان، إنما شيخ الإسلام نشرها وبثها كما ذكر في التدمرية وغيرها. هذه قاعدة تلقم حجرا في فم المعطل والممثل. من القواعد أيضا قال: لا نعرف ما غاب عنا إلا بمعرفة ما شهدناه، فنحن نعرف أشياء بحسب الظاهر أو الباطن، وتلك معرفة معينة مخصوصة. لا نعرف ما غاب عنا إلا بمعرفة ما شهدناه، فنحن نعرف أشياء بحسب الظاهر أو الباطن، وتلك معرفة معينة مخصوصة. ثم إن بمعقولنا نعتبر الغائب بالشاهد، فيبقى في أذهاننا قضايا كلية عامة، ثم إذا خطبنا بوصف ما غاب عنا لم نفهم ما قيل لنا إلا بمعرفة المشهود لنا. فلولا أن نشهد من أنفسنا جوعا وعطشا وشبعا وريا وحبا وبغضا ولذة وألما وسخطا ورضا لم نعرف حقيقة ما نخاطب به إذا وصف لنا ذلك وأخبرنا به عن غيرنا. وكذلك لو لم نعلم في المشاهد حياة وقدرة وعلما وكلاما لم نفهم من نخاطب به إذا وصف الغائب عنا بذلك. وكذلك لو لم نشهد موجودا لم نعرف وجود الغائب عنا، فلا بد فيما شهدناه وغاب عنا من قدر مشترك لنفهم الغائب. ثم إن الله أخبرنا بما وعدنا في الدار الأخرة من النعيم، وأخبرنا بما يؤكل ويشرب وينكح ويفرش وغير ذلك، فلولا معرفتنا بما يشبه ذلك في الدنيا لم نفهم ما وعدنا به، ونحن نعلم مع ذلك أن تلك الحقائق ليست مثل هذه. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ليس في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء. فمعنى الاستواء معلوم، وهو التأويل والتفسير الذي يعرفه الراسخون في العلم، والكيفية هي التأويل المجهول لبني آدم وغيرهم، لبني آدم وغيرهم الذي لا يعلمه إلا الله. وكذلك ما وعدنا به في الجنة، تعلم العباد تفسير ما أخبر الله به وما كيفيته. فقد قال تعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين، فإذا كان هذا في المخلوقات فالخالق والمخلوق أعظم، فإن مبينة الله لخلقه وعظمته وكبرياءه وفضله أعظم وأكثر مما بين المخلوق ومخلوق. هو يريد أن يقول في كل هذه العبارة إيه؟ أننا حينما نريد أن نتكلم في الكافية فلابد أن يكون عندنا علم بهذا الغائب أو مثل له نقيس عليه، وهذا غير موجود. وفي نفس الوقت حينما يخبرنا الله سبحانه وتعالى عن أسمائه وصفاته من حب وبغض وكذا وكذا، فهذه المعاني نتصور حقائقها، لكن لا يعني ذلك أننا نتصور كيفيتها. دليل ذلك أن الله أخبرنا عما في الجنة من نعيم من فواكه ونساء وكذا وكذا وكذا، ففي أصل المعنى نحن قد نعلم ما المراد بذلك، يعني المراد بذلك من جهة المعنى، وأن هذا نعيم يؤكل وهذه نساء تجامع، نحن نعلم أصل اللذة في الجماع ما هي، نحن نعلم أصل الأكل ما هو، نحن نعلم. وإن كان كيفية ما في الجنة لا يعلم قط لقوله تعالى فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون، فإن تصور أصل المعنى من جهة المعنى، تصور أصل المعنى لا يعني تصور الكيفية، لأن ما غاب عنا لا نعلمه إلا بمشاهدة أو برؤية مماثل أو بإخبار صادق. وصفات الله عز وجل لا تعلم لنا بشيء من ذلك من جهة الكيفية، وإن عرفنا جهة الإيه، وإن عرفناها من جهة المعنى، فإن نعلم أن الله يرضى عنا أو يسخط علينا، نعرف يرضى عنا ما معناه ويسخط علينا ما معناه. لكن الكيفية، كيفية السخط والرضا، هذه ما تعلم. ولهذا لما فسر من فسر صفة الله بصفة المخلوق صار يؤول الصفة، لأنه يقول لا يليق بالله هذا المعنى، وهو إنما فسر بصفة المخلوق. يعني مثلا قالوا الغضب جمرة في القلب تؤدي إلى انفعال معين وكذا وكذا، ولا يليق بالله هذا، إذا المراد بالغضب إرادة الانتقام. نقول أنت فسرت الغضب غضب المخلوق أو غضب الخالق؟ غضب المخلوق، فوضعت وصفا من عندك ثم نفيته وعطلته، والذي عطلته ما ذكرته أنت وأثبتته الله عز وجل. نعم. فمن نفى النزول أو الاستواء أو الرضا أو الغضب أو العلم والقدرة أو اسم العليم أو القدير أو اسم الموجود فرارا بزعمه من تشبيه وتركيب وتجسيم، فإنه يلزم فيما أثبته نظير ما ألزمه لغيره فيما نفاه هو وأثبته المثبت. يعني أنتم يا أشاعرة مثلا تثبتون سمعا وبصرا وكذا، وتنفون سائر هذه الأسماء الأخرى محرفين ذلك بدعوى أن ذلك يلزم منه تشبيه. طيب أيضا والسميع البصير المريد المتكلم القدير العليم أيضا يلزم منه التشبيه، فما فررتم منه وقعتم فيه. فإما أن تثبتوا كل الأسماء أو تنفوا كل الأسماء، وهذا باطل. وأما النزول الذي يكون من جنس نزول أجسام العباد فهذا لا يمتنع أن يكون في وقت واحد لخلق كثيرين، ويكون قدره لبعض الناس أكثر أو أقل، بل لا يمتنع أن طيب نقف عند هذه لأنها تحتاج إلى وقفة، نقف عند هذه القاعدة. وأما النزول نكتفي بهذا القدر اليوم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه.